لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء مع أهل العلم الأجلة. وهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا للجميع سيلقي فيه بإذن الله فضيلة شيخنا الدكتور دغش بن شبيب العجمي وفقه الله ونفع به محاضرة بعنوان مزالق طلاب العلم. ومما أريد في الحقيقة أن أتكلم عنه باقتضار هو حديث خرجه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ولا ريب إخوتي الكرام ومنكم نتعلم ولا نعلم أن أعظم معروف قد يصنع للعبد عموما هو ما يصنعه المعلم للمتعلم، لا سيما إذا كان هذا العلم ينجيه من النار ويدخله الجنة، وعلى رأس ذلك توحيد الله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك أمور الدين. فعلماؤنا ومشايخنا لهم حق عظيم، ولو ركضنا بأيدينا وأرجلنا وسعينا ما سعينا فيه فإنا لن نفيهم حقهم أبدا، ولكن مثل هذا الحديث يؤنسنا إناسا عظيما، فلذلك نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ، وهو أن نحرص على الدعاء لهم، لا سيما وأن أهل العلم هم من قال: من علمني حرفا كنت له عبدا. وجاء عن بعضهم أنه كان يقول: عندما أتذكر ما أنا عليه من السنة وما عليه الناس من الجهل والانحراف فإني أبكي فرحا من شدة الفرح، فإني أبكي من شدة الفرح على ما أنا عليه من النعمة. ولا شك أنه وصل إلى ما وصل إليه بسبب ما تعلمه من مشايخه وهم الأساس بعد الله تبارك وتعالى. فلذلك إخواني الكرام، أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه أو استأثر به في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه، أن يجزي شيخنا خير الجزاء على تكبده عناء المجيد، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه، وأن يكلل جهوده بالقبول. وأسأل الله أن يبارك في عمره وعمله وعقبه وأهله وعلمه، وأسأل الله أن يجعله من فتح له في التأليف وفتح له في التدريس وفي كل أبواب الخير. ونسأل الله عز وجل كما أكرمنا شيخنا بمجيئه أن يكرمه برؤية وجهه الكريم. اللهم أكرمه يا مولانا برؤية وجهك الكريم، اللهم أكرمه يا مولانا برؤية وجهك الكريم. وختاما، لا أجحد فضل الإخوة المنظمين الذين رشحوا للتقديم وهم أهل له، ولكن لحسن ظنهم بأخيهم الذي ليس عنده من الزاد شيء، ولكن ذلك فضل الله يتفضل به على من يشاء. ختاما، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا موفقا مسددا معانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الليلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة علينا وعليكم. الله جل وعلا شرف العلم والعلماء، وأثنى الله جل وعلا في كتابه على العلماء وعلى العلم، ويكفي العلماء شرفا أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. ولم يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين منزلة العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال العلماء: ورثة الأنبياء. وقال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وقد نبه العلماء إلى أن أفضل النوافل بعد الفرائض هو طلب العلم، يعني نوافل طلب العلم أفضل من نوافل بقية العبادات. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وتبليغ سنته إلى أمته أعظم من تبليغ السهام إلى نحور العدو. كما أن السهام إذا أبلغتها إلى نحور العدو في جهاد في سبيل الله فإن إبلاغ دين الله جل وعلا إلى الناس من أعظم الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولذلك كانت هذه العبادة وهذه الطاعة جليلة عظيمة. ولأن الشيطان يكيد ابن آدم ويلبس عليه فإنه يجهد نفسه ويجتهد في صرف الإنسان عن هذه العبادة. أرأيتم لو أن الإنسان أراد الصلاة ماذا يصنع الشيطان به؟ يكسله عنها. فإذا قام الإنسان وجاهد نفسه وقام إلى الصلاة شغله عن الصلاة بالوسوسة حتى يفسد عليه صلاته، ثم إذا انتهت صلاته شغله بالعجب في نفسه حتى يفسد عليه عبادته. فهنا الشيطان ماذا صنع؟ أتاه قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة. كذلك العلم، إذا رأى منك الاجتهاد والرغبة في العلم حاول قدر استطاعته، لأنه يعرف منزلة العلم وفضل العلم ودرجة العلم، حاول بأن يصرفك عن العلم. فإذا اجتهدت في طلب العلم أطعت الله وعصيت الشيطان، اجتهد الشيطان في أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. فإذا أعرضت عنه واستمريت على الخير فإن الشيطان يجتهد في أن يوقعك في مزالق العلم أو في المزالق التي يقع فيها أهل العلم. فإذا اجتهدت في طلب العلم وسرت على طريق حسن اجتهد بعد ذلك بعد تحصيلك للعلم أن يوقعك أيضا في مزالق. هل يعقل أن الشيطان يأتي إلى العلماء وطلاب العلم؟ نعم. ولذلك إذا قرأت كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله وجدت العجب العجاب، بيّن تلبيس إبليس للعلماء وتلبيس إبليس للعباد والفقهاء وتلبيس إبليس للفرق، تلبيسه على الصوفية والرافضة والمتكلمة على كل الطوائف، ثم تلبيسه على بني آدم كلهم. إذن يأتي العلماء ويلبس عليهم ويوقعهم في بعض الأمور التي تضرهم. ولذلك كانت هذه الليلة تنبيه على مداخل الشيطان ومزالقه لطلاب العلم. يراك في هذا الخير وفي هذه الطاعة فيريد أن يوقعك فيما يضرك، لأنه يراك مشغول بأعظم أنواع العبادات فيريد صرفك عنها. والمزالق كثيرة، لكن نذكر شيئا منها وبها تعرف بقيتها، لأن كل واحدة من هذه المزالق لو تكلمنا عليها في محاضرة لما وفاها حقها، يعني لأنها مسائل طويلة ومسائل تحتاج إلى التنبيه. المهم في هذا الباب أنك تفهم المسألة وتفهم هذا المزلق، ثم تعرف مسلك الشيطان في هذا الباب. أول ذلك الهوى، فإن الإنسان إذا اشتغل في طلب العلم سعى الشيطان في إدخال الهوى في قلبه، فيدخل في قلبه أمور يتهواها نفسه، فتجده يعني يتبع هذا الهوى في بعض الأمور. الهوى يا أخوان من أعظم الأخطار التي تواجه المسلم. القاضي إذا دخل عليه الهوى حمله على الظلم والجور، وكان سببا في دخوله في النار، لأن القضاة ثلاثة ومنهم قاض يحكم بهواه. الله عز وجل ذم الهوى في كتابه في آيات كثيرة جدا، ويكفيك منها آية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت يا محمد من اتخذ إلهه هواه، أصبح هذا الهوى إله معبود يطيعه في كل الأمور، يجري مع هواه حيث جرى، يقف حيث وقف، يتكلم حينما يريد هواه أن يتكلم منه ويصمت إذا أراد أن يصمت. اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ما هو جاهل، يعرف طلب العلم وعرف المسالك، لكن ركب هواه فأصبح يتحايل على الشرع ويجتهد في هذا الباب، وختم على سمعه وقلبه فلا يسمع ما ينفعه ولا يتأمل بقلبه ما يوصله إلى الله جل وعلا، فتجد يسمع الآية التي ينتفع بها ولا ينتفع بها، تجده يرى الحق بين عينيه ولا يسلكه، وجعل على بصره غشاوة، غشاوة لا يرى الحق، مع أن عوام الناس يرون الحق بين أعينهم، يقرأ عليهم حديث واحد في المسألة وتنتهي القضية عندهم. وهذا طالب علم متمكن أو يعرف الحق ثم لا يراه، تورد عليه حديث وثلاثة وعشرة ومع ذلك تجده يعارض. سبب ماذا؟ أنه جعل له غشاوة تمنع بينه وبين رأيت هذا الحق. فهذا من أعظم ما يحذر الإنسان من هذا الأمر. الهوى يا أخواني يعمي ويصم. رأينا كثير من طلاب العلم عرفوا الحق ثم أصبح يتبع هواه في الأخذ بالشاذ من أقوال العلماء والمنكر من أقوال العلماء. توسع فقرأ في الفقه فرأى أن فلانا أباح كذا فتعلق به، فإذا حوجج بالأدلة الشرعية قال يا أخي فلان إمام من أئمة الهدى يقول بكذا، هل تطعن به مثل ما تطعن فيه؟ هل تقول فيه كذا وكذا؟ ويتبع هواه في هذه القضية. يتوسع، كلما توسع كلما تحايل على الشرع، عرف الدليل ولو كان ضعيفا فاجتهد في تصحيحه حتى يركب هواه في هذه المسألة. يعني أحيانا العلم يكون حجة على صاحبه، كلما توسع كلما احتال. ولذلك تجدون أصحاب الرخص وناس تبعوا هواهم، عندهم علم لكن تبعوا أهواءهم، يأخذ بقول فلان وقول فلان وقول فلان. ولذلك تجدون العلماء حذروا من تتبع الرخص. لماذا؟ لأن تتبع الرخص دليل على ماذا؟ اتباع الهوى. من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، ومن ترخص في هذه الرخص تزندق، ومن أخذ بالغريب والشاذ من العلماء ضل. وتحذيرهم كثير، وهذا اتفاق كما يقول ابن عبد البر رحمه الله، إجماع عند السلف أن من أخذ برخصة كل عالم ها تزندق، يأتي إلى هذا في النبيذ وإلى هذا في السماع وإلى هذا في كذا حتى يجتمع الشر كله فيه. وإذا جادلته فيما كان يعرفه وما كان يتدين به تجد أن صلى الله عليه وسلم يتبع هواه في ذلك. تعرفون أخوة فضلاء كانوا في يوم الأيام وكانوا أهل دين وطاعة وكانوا من أسبق الناس إلى طاعة الله جل وعلا، ثم أصبح من أبعد الناس عن الطاعة، وظاهريا ظاهريا كأنه متدين لكن في حقيقة أفعاله بعيد كل البعد عن التدين. وتجد عامة الناس أكثر الناس عبادة منه وأقربهم إلى الله وأكثرهم اجتهادا. لماذا؟ هل هذا جاهل؟ لا. هل ما يعرف هذه الأمور؟ يعرفها أكثر من العامة بل حتى من الخاصة، لكن الهوى جعله يترخص بهذه الرخص ويحتال على الشرع، ثم ينتهي به المقام نسأل الله والسلامة إلى الانحراف عن دين الله جل وعلا. فلذلك يا عبد الله إذا رأيت من نفسك أن هواك يدفعك إلى قضية فاحذر، لأن هذه القضية تجرك إلى أخرى وثالثة ورابعة حتى يصبح هذا الهوى معبود. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله ألف رسالة سماها ذم الهوى، رسالة كبيرة، وذكر من أهواء الناس أشياء غرائب نسأل الله عافيته والسلامة. ما يتصور الإنسان أنه الهوى يبلغ بالرجل هذا المبلغ العظيم، لكن هو مسلك إذا سلكه الإنسان تجارت به الأهواء كما قال عليه الصلاة والسلام لما أخبره في آخر الزمان أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، الكلب وليس الكلب، كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يصيب المرأة من عضة الكلب المريض، فإذا عضه في كفه انتشر هذا المرض في بقية جسده حتى يموت. كيف أن هذا المرض ينتشر؟ كذلك الهوى، إذا تبعت هواك في مسألة ومسألتين وثلاث تجارى بك حتى جعلك تعرض عن الحق، وما كنت تعرفه بالأمس اليوم تستنكره، وما كنت تقرره بالأمس اليوم تحاربه نسأل الله عافيته والسلامة. ولذلك يقول حذيفة رضي الله عنه وغيره من السلف، وهذا ثابت عن حذيفة، إن الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تعرف بنفسك أنك تبعت هواك في هذه المسألة أو لا، أو أنك تبعت الدليل أو أقوال العلماء، أنت تعرف بنفسك. فهذه من أعظم مزالق طلاب العلم. المزلق الثاني الكبر والغرور والعجب والاعتداد بالنفس، فإن هذا من أعظم مزالق طلاب العلم. بعض الناس يتعلم أو يقرأ كتابين أو ثلاثة أو يعرف مسألة أو مسألتين، أو قد يتفنن في باب من الأبواب أو فن من الفنون، فيصيبه العجب والغرور في نفسه فيرى نفسه أفضل من غيره، بل أحيانا تجده يطعن في شيوخه الذين تعلم على أيديهم ويظهر فضل نفسه، فتجده يبغي ويظلم ويعتدي على الناس لإظهار مناقبه، وأني أنا عرفت هذه المسائل وأني حققتها وأني كذا وكذا. وأحيانا هذا الغرور وهذا العجب يدفع الإنسان إلى رد الحق وإلى مجادلة الخلق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما حذر من الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها ماذا قال؟ أشغلكم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الكبر بطر الحق غمط الناس. يصيبه من الكبر أنه حتى لو عرض عليه الحق من صغير رده. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أنه أصبح علامة وإمام وإلى آخره، وأنه أصبح متفنن في هذا الباب، وأنه عرف في مشرق الأرض ومغربها، وهو مسكين لا يدري ما طحاها ولا رحها، وهو مسكين يمكن نفخه واحد من الناس وظن أنه أصبح فقيها، أصبح فقيها، وقال الطانزون له فقيه، فصعد حاجبيه به وتاها وأطرق للمسائل أي كأني وما يدري إلى عمرك ما طحها أو ما رحها. مسكين يظن أنه للغرور الذي أصابه أنه عرف كل شيء. من الغرائب أن بعض هؤلاء، رأيت أنا غرائب من هؤلاء، أن أصابه العجب والكبر وأصبح يتعالم وغير ذلك، يعني أصبح يصنف مصنفات من غرائب المصنفات، ويمتحن العلماء، يأتي عند العالم فيظهر فضله عند العالم، وأني أنا أعرف، يأتي مسألة غريبة لا تكاد تقع وقد بحث أدلته ورأى بحث في أقوال العلماء ونظر فيها، فيقول يا شيخ ما رأيك في المسألة الفلانية؟ وهذه مسألة الشيخ ما التفت إليها لأنها نادرة الوقوع ولأنه لا يحتاج إليها، فهو يريد إظهار فضله ويريد أن العالم هذا لا يعرفها، فتجد يسأله هذا السؤال حتى يظهر فضله، فيقول يا شيخ قد صنف فيها وكذا وكتب فيها كذا وفلان قال كذا وكذا. هذا من الغرور العلمي الذي يصيبه. العلم أشبار، أول شبر تظن أنك أنت أصبحت عالم، وثاني شبر تعرف أنك جاهل ما عرفت شيء. العلم يحتاج إلى أن تخوض غماره ويطول عمرك فيه. العلم ليس قطرة تأخذها، وإنما هو بحر تغرف منه. العلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف لو أعطيته بعضك؟ فلذلك الإنسان يتواضع لمن يتعلم منه، يتواضع لمن يعلمه، يتواضع حتى للعلماء. لو ما عرفوا مسألة وأنت عرفتها وأتقنتها وأحط بها، فالهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به، وسليمان سليمان والهدهد هدهد. هل أصبح الهدهد أفضل من سليمان؟ لا. وكم من صغير أدرك من العلم ما لا يدركه كبير في مسألة أو باب، لكن هذا ما يجعله صغيرا ولا يجعله كبيرا صغيرا. وإنما إذا تعلمت تواضع، لا يصيبك الغرور. تأكد أنك إذا عرفت باب وأتقنته أنه ثمة أناس يعرفون أضعاف هذا الباب، وإذا أتقنت فنا وعرفته أنه ثمة أناس يعرفون فنونا، ولو صنفت كتابا فثمة من صنف 100 كتاب، ولو خطبت خطبة أثرت في نفوس الناس فإنه قد خطب قبلك أناس خطبا لا تحصى أثرت في نفوسهم. فلذلك ادفع الغرور عنك، ادفع الغرور عنك بالإخلاص مع الله عز وجل، ادفع الغرور عنك بمعرفة قدر نفسك، لأن من عرف قدر نفسه عرف قدر العلم الذي أحاط به. يقول أحد السلف، ذهب عني اسمه الآن، وهذا أثر رواه الخطيب البغدادي في كتابه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، والآن نسيت القال، يقول ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. البقل نعرف، أنت مثل الورقيات هذه، مثل الورقيات هذه، مثل البقدونس والجرجير، ترى أنت مثله، عند نخل طوال أنت أقل شيء يميتك مثل هذه الأوراق، صح؟ وأنت صغير بالنسبة لهؤلاء العلماء وهؤلاء السلف مثل النخل الطوال. اعرف قدر نفسك، اعرف قدر نفسك، لأن هذه الأوراق أحيانا تحيا بسبب قربها من النخل، لأنها تحميها من الرياح وتحميها من كثير من الأمور، كذلك قربك. الأمر الثالث الذي يأتي بناء على هذا التعالم. إذا أصاب الإنسان الغرور دفعه إلى التعالم، وأني أنا أصبحت عالم وأنا محقق، وأصبح يظن أنه بخطبة أو خطبتين أو كلمة أو كلمتين أو كتاب أو كتابين أو حتى 10 أصبح لها الحق في أنه يخوض في مسائل عظام. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه أصول وضابط التكفير، لما ذكر مسائل الموالاة والتكفير والحكم غير ما أنزل الله وغير ذلك، قال وهذه مسائل لا يتكلم فيها إلا من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، لا يتكلم فيها إلا أولو الألباب ومن أوتي الحكمة وفصل الخطاب. يعني في مسائل أنت ما تخوض فيها، تبقى أنت طالب علم حتى لو أصبحت يشار لك بالبنان، أهل البلد كلهم عرفوك وأصبحوا يستفتونك، ليس معنى هذا أنك تخوض في مسائل في الدماء والتكفير، لأن هذه مسائل عظام يترتب عليها أشياء كبيرة، أشياء كبيرة. ولذلك اتركها لأهلها، اترك هذه المسائل للعلماء يتكلمون فيها. أما أنك والله قرأت وأتقنت باب، لا، ليس معنى أنك حط بالعلم. الآن يأتيك إنسان أنا سأفترض أنه قرأ كتاب الجهاد على شيخ، هل هذا يجوز لك أن تخوض في مسائل الجهاد في بلدان وتفتي بقتل فلان وجاهدوا فلان وفعلوا كذا؟ لا لا، لا يخول لك هذا. علماء درسوا الكتاب مرة ومرتين وعشر مرات، ومع ذلك الواحد منهم ما يتكلم في هذه المسائل، يرى أن هذه المسائل أكبر منه. في مشايخ قرأوا الزاد عشر مرات وعشرين مرة، يعني مر عليه كتاب الجهاد عشر مرات، مع ذلك ما يخوض في مسائل الجهاد لأنه يرى مسائل أكبر منه. وهذا المسكين يعني إذا مدحناه قلنا أنه قرأ كتاب الجهاد مرة أو مرتين، تجد يفتي بجهاد كذا وقتل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا، أو أحيانا يفتي بالتكفير المترتب عليه خروج الناس وسفك الدماء وغير ذلك، هذه أمور لا تقربها. أو أحيانا يخوض لأنه عرف مسألة مسألتين في بلاد بعيدة، يجرح فلان ويعدل فلان ويطعن في فلان وابتعدوا عن فلان ولا تفعلوا كذا، هذه أمور ليست لك. اعرف قدرك، ترى ما هو عيب أن الإنسان يعرف قدر نفسه، ما فيها بس. العلماء كانوا يستفتون في مسائل كثيرة جدا، ومع ذلك واحد منهم يقول لا أدري. مالك تعرفون قصته لما سئل عن 40 مسألة ما أجاب إلا عن 8. تعرفون مالك ماذا كان يقال عنه؟ يقولون إذا ذكر العلماء فمالك النجم، النجم من بين العلماء. كان يقال في مالك يدع الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وسلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا السلطان. مع ذلك لما قال له ماذا أقول لمن أرسلوني إليك من المغرب، قال أخبرهم أن مالك لا يدري. سهلة ولا من سهلة؟ لا أدري، سهلة، لكن سهلة على العالم المتعالم، لا ثقيلة عليه، ثقيلة مثل الجبال، لأن متعالم يريد أن يفتي في كل شيء. إذا أتيته في الفقه ما شاء الله ابن قدامة، وإذا أتيته في الاعتقاد وجدته فلان من العلماء، وفي الحديث العلامة اللي ما يفوته شيء، لا هذا الحديث ليس في شيء من السنة وهو في البخاري ومسلم. هكذا التعالم يدفع الإنسان إلى أنه يهلك ويهلك. يقولون إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، مقاتل مواضع الموت منه. إذا أغفلت العالم هو أنت، إذا أغفل لا أدري هلك. فكيف بطالب العلم؟ لا أدري يا أخي، مرات يسألك عامي عن مسألة معروفة وأنت نسيتها، قل يا أخي لا أدري خلني أراجعها، في إشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال، قل لا أدري يا أخي. لكنك تفتي وتكذب على الله جل وعلا؟ لا. تذكر إذا أردت أن تفتي للناس وقوفك بين يدي الله جل وعلا. أحيانا يسألك واحد سؤال ويكسر خاطرك في طريقة عرضه للسؤال، فأنت والله تأخذ المسألة رحمة وكذا وتفتي له، لا يا أخي، لا تهلك نفسك لأجله. هو مثل ما نقول حنا يدبر حاله، يروح يسأل غيرك، لكن أنت لا تكن كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، لا، وإنما لا تدري قل لا أدري وانتهى الأمر. سأسأل مالك يوما من الأيام سئل عن مسألة فأفتى، يوم أفتى في المسألة هذه ذهبت المرأة فقال أحد طلابه يا إمام قد أخبرتنا يوما أن حدثك فلان عن فلان أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، حديث يخالف الفتوى تماما. فقال ردوها علي، وردوها فقال إن المسألة كذا وكذا، أنا أخطأت. فكان مالك رحمه الله بعد ذلك إذا حدث يقول حدثني فلان من طلابه أن فلانا حدثني أن فلانا حدثه عن فلان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، تواضع. ذكر ابن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن قصة لطيفة طويلة لو ترجعون إليها تجدون فيها من اللطائف، أن أحد العلماء حدث يوما فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، ثم ذكر المسألة. انفض المجلس، أتاه رجل غريب كان حضر عنده من إحدى البلدان ليستفيد من علمه، فقال يا شيخ أنت قلت كذا وكذا في مسألة أنت أخطأت فيها، من يعرفها؟ لا يا أخوان، أنه ما ظهر، لأن الظهار منكر من القول وزورا. خلكم صاحين معي، ترى أنا بتنامون بروح أخليكم، لأن الظهار منكر من القول وزورا. هل يقول عليه الصلاة والسلام منكر من القول وزورا؟ لا. جاء نبهه، أحيانا أنت لأنك تدرس الفقه فتمشي معك العبارات تقول أنه آل وطلق وظاهر وتنسى أن الظهار منكر من القول وزور. الشيخ الآن أصيب، هذه مسألة كيف يعني فاتته؟ يقول هذا الطالب: فلما كان من الغد تأخرت عن الحلقة قليلا، فلما حضرت والمسجد كان مكتظ ملأ بطلاب العلم من كل مكان، فقال: مرحبا بشيخي. الشيخ يقول: مرحبا بشيخي. يقول: وكنت رجلا حيا، كنت رجل أستحي. يقول: أصابني يعني الحرج والحياء شيء عظيم. يقول: فالتفت الناس كلهم إلي، كل الناس، تخيل الآلاف اللي حضر كلهم التفتوا إلى هذا اللي شيخ شيخنا، من هو؟ والله واحد من الحضور. يقول: فتحوا لي المجلس. يقول: دخلت من آخر المجلس إلى أوله، فقال: هذا شيخي وأنا شيخكم، فإني قلت البارحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن الظهار منكر من القول وزورا، وإن الرسول ما ظهر. شوف، هذا لو كان متعالم ما فعل هذا الفعل، ما أعلن على الناس وعلى الملأ أنه أخطأ في مسألة بسيطة. أي طالب علم صغير يعرف أن الظهار ما يقع من رسول الله، أن درست الظهار وعرفت أنه منكر وأنه لا يجوز وأنه محرم، لأن الظهار أن يقول الرجل لزوجتي: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأختي، من المحرمات تحريما أبديا. هذا يقول الرسول؟ معاذ الله أن يقول هذا الكلام. لكن لأنه يغيب عنك بعض الأمور تحصل الغفلة، فهذا غاب عنه. لو كان متعالما ما فعل هذا الفعل، لكن لأنه عالم ومنصف قال هذا القول، بخلاف الرجل الخنفشاري، رجل طالب وما سئل عن مسألة لا أفتى فيها، كل مسألة أصحابه قالوا: هذا الرجل ياهو فلته، ما خلق مثله، أو أن الرجل هذا مصيبة من المصائب، يتعالم. قالوا: ركب له كلمة، أي كلمة نركبها ونسأل عنها. فقالوا له: يا فلان الخنفشار. قال: الخنفشار معروف، هذه نبتة في اليمن، إذا أكلتها تأكلها الإبل، فإذا أكلتها عقدت حليبها. وجاب لبيت شعر ركبه. هذا متعالم، هذا يعرف الناس أنه متعالم. ضحك الطلاب وعرفوا أن هذا الرجل متعالم. التعالم يصيب طالب العلم بمقتل، تواضع للعلم. كلما تواضعت حتى لو كنت شيخا تعلم طلابك ونبهك الطالب، تواضع واقبل الحق، لأنك لو تكبرت وتعالمت ما تقبل الحق ولا ترضى به. وهذا سبب من أسباب حرمان العلم، قد تتعالم ويعلم الناس أنك ما تقبل شيء، فلو أخطأت ما أتاك أحد ينبهك. لماذا؟ رجل متعالم ما يرى الناس شيء. لكن لو أنك تواضعت وعرفوا أنك متواضع، جاك قال: يا شيخ ترى في مسألة كذا كذا، فلان بحثها وكذا وكذا، استفدت. لذلك يقولون: ما الذي يبرز العالم على أقرانه؟ اجعل هذا العالم متجاوز لأقرانه من العلماء. قالوا: طلابه. كيف؟ إذا كان طلابه متميزون وعودهم على التميز والبحث والنظر، وكان هو متواضع ينبهونه، فلو سألهم مسألة وما هو ما حققها بحثوا فيها ونظروا فيها، ولو ما بحثوا فيها هم سألوه عن دقائق المسائل فاستفاد السؤال، فقال: لا أدري. ثم ذهب فماذا صنع؟ بحث هذه المسألة وتوسع علمه. فالإنسان يا أخوان يحذر، أشد الحذر من التعالم، لأن هذا داء قاتل. والآن رأيتم أنتم ناس يخوضون في أمور الجهاد والدماء وغير ذلك، وهو والله ما يعرف شيء، ما يعرف شيء، أقصى ما يعرفه أنه يتكلم ويخطب، وحتى ظن الناس أن كل خطيب عالم وكل واعظ إمام، وكل من حفظ حديثين أصبح عالما من العلماء. الأمر الرابع: عدم التدرج في العلم. من مزالق طلاب العلم عدم التدرج، يأتي إلى أمر من الأمور فتجده يقفز. العلم يا أخوان مثل السلم، السلم إذا قفزت 5 درجات هكذا تبي تصل لأول السلم، تقع إما تنكسر وإما تتعب لا تصل إلى بغيتك. حتى السلم الطبيعي لو أنه 100 درجة تريد أن تصل، اصعد درجة درجة، لو قفزت درجتين درجتين تتعب بسرعة، درجة درجة هكذا حتى تصل إلى بغيتك. أحيانا الإنسان ما يتدرج لا في الفنون ولا في الفن الواحد. يأتي إنسان يريد يطلب العلم، ماذا يصنع؟ يقفز على طول إلى علم اللغة، ويريد أن يقرأ في الشعر والعروض، ويقرأ في البديع، ويقرأ في النحو، ويقرأ ويتوسع، ويترك العلم الأهم، علم العقيدة. تدرج في العلوم. أول علم تتعلمه علم المتعلق بذات الرب جل وعلا، لأن هذا من أعظم العلوم، هو أعظم العلوم التي توصلك إلى الله جل وعلا، أن تعرف المعبود الذي تعبده وتستغيث به وتستنصر به. أول شيء حق الله عليك، عرفت هذا تنشغل بالعلم الذي تحته، تشتغل بعلم الحديث والفقه لأن الفقه هو الذي يعلمك كيف تعبد الله جل وعلا، تعرف صلاتك، تعرف أركان الإسلام، العبادات لازم تتقنها ثم تنتقل إلى بقية العبادات وهكذا. لابد تعرف أن العلوم ما هو أهم العلوم في الفن الواحد، لابد تعرف درجات تتدرج في الفن الواحد. أنا الآن أنت الآن جاك طالب علم صغير قال لك يا فلان أنا أريد أن أشتغل بعلم الحديث، أبي أحفظ الأحاديث وتعلم أحسن طبعا من البخاري، ما هي شو تقول له؟ ها؟ الأصغر، ابدأ يا أخي بالأربعين نووية، وينك وين البخاري؟ قال يا أخي أنا بقرأ الأسانيد وبتعلم. لا 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 لا، هذا بالنسبة لك ضياع وقت، دراسة البخاري ضياع وقت؟ لا لا، ما هو دراسة البخاري ضياع وقت، لكن بالنسبة لك أنت الآن تأخذ شيء جرعة زايدة عليك، خذ شيء تحتاجه، احفظ الأربعين نووية وادرسها، انتهيت عرفت الأربعين نووية وحفظتها وعرفت مسائلها، انتقل إلى عمدة الأحكام، انتقل إلى بلوغ المرام، ثم اقرأ البخاري ومسلم. الآن الفن الواحد لابد تدرج فيه، إذا ما تدرجت قد تتوقف وقد يضيع عمرك من غير فائدة كبيرة، لكن لما تبدأ بالصغار هكذا. ولذلك أعظم ما ينفع طالب العلم في هذا الباب باب التدرج ما هو؟ العالم والشيخ المربي. لابد أولا أن تختار شيخك الذي يعلمك العلوم أيها أهم، الذي يعلمك الكتب أيها أهم، لأنك إذا وفقك الله لشيخ يعلمك ما هو أهم العلوم بالنسبة لك أفلحت. هذا أعظم ما يؤثر فينا في طالب العلم شيخه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قالوا يعلمون صغار العلم قبل كباره، هذا وظيفة الشيخ. ما يجي طلاب علم صغار مساكين يقول تعالوا نقرأ وياكم ندرس كتاب في اللغة ولا كتاب في الفقه موسع، وهم ما درسوا حتى الأصول الثلاثة ولا عرفوا شيء من العلم. لا، الآن أنت مساكين هؤلاء يحتاجون إلى أن تعلمهم صغار العلم قبل كباره. الشيخ وطالب العلم والعالم يجب عليه أن ينصح لطلابه، أن يعلمهم ما يرشدهم، يعلمهم صغار العلم قبل كباره شيئا فشيئا حتى يتدرجوا في هذا الباب. الأمر الخامس من مزالق طلاب العلم حب الرياسة والعلو في الأرض، وهذا الغالب سببه ما تقدم، إما هوى وإما تعالم وإما غرور وعجب وإما عدم تدرج في العلم، فتجد الواحد يحب الرياسة. وإذا حب الرجل الرياسة أو الرئاسة بغى وظلم، وذاك كان بعض السلف يقول ما أحب رجل الرئاسة إلا طعن وأحب ألا يذكر سواه، ويقول ما عبد الله رجل أحب الرئاسة أو ما خاف الله رجل أحب الرئاسة. لماذا؟ لأنك إذا أحبت الرئاسة بغيت على الناس وظلمتهم، وما تحب أن يذكر أحد إلا أنت أبدا. أي واحد يذكر بالحسن يقول فلان طالب علم، لا يا أخي هذا صحيح أنه طالب علم في كذا لكنه جاهل في كذا، عنده تقصير في كذا، أنا مرة سألت عن الفقه وما أعرف المسألة الفلانية، فيقلل من قدر الناس. فلان والله نفع الله بدروسه، يا أخي صحيح نفع الله بدروسه لكن يا أخي فيه كذا وكذا، يريد أن لا يذكر أحد سواه. إياك إياك أن ترغب في الرئاسة لأنها بلاء، والبلاء لا يرغب فيه العقلاء. الرئاسة شيء يعطيك الله عز وجل إياه أن تكون رأس للناس، لكن ما ترغب به أنت. لماذا؟ لأنك إذا أصبحت رأس أصبحت قدوة قد تبتلى بلاء شديدا قد لا تصبر عليه، تبتلى في علمك، تبتلى في دينك، في دنياك، في أمور كثيرة جدا. لذلك الإنسان لا يرغب في الرئاسة، قدر استطاعتك قدر استطاعتك أخمل ذكرك حتى تبتلى أن تكون رأسا، فحينها يجب تجب عليك أمور، أمور تجب عليك. يقول عبد الوهاب الوراق، عبد الوهاب الوراق من أصحاب الإمام أحمد وترجمته في طبقات الحنابلة وغيرها، وقد ذكر ابن أبي يعلى رحمه الله في طبقات الحنابلة أن أحمد قال له يا عبد الوهاب أخمل ذكرك فإني قد ابتليت بالشهرة. الشهرة بلاء، كيف أن تحرص على أن تصل إليه؟ هم يرون هذا بلاء، بلاء عظيم. يقول أوزاعي رحمه الله كنا نضحك ونمزح فلما بلغنا هذا المنزل خشيت ألا يسعنا الضحك، حتى الضحك مرات ما يمكن ما يسعك. لماذا؟ لأنك قدوة. الناس لو تشوفك في الشارع والله قاط قطرتك قالوا شوف هذا شيخ وهذا كذا وهذا خارب المروءة وشتموك، لكن لو كنت شخص غير مشهور عادي تفعل ما تشاء، لكن لما تصبح في منصب لا تتحمل أشياء، قد أحيانا تترك الحلال، تترك الحلال حتى لا يتكلم في أهل الخير الذين وراءك، طلاب العلم الذين وراءك، يقال كل شيء يمسكون شيخكم فيه، أي شيء شيخكم فعل، شيخكم صنع، شيخكم هو مباح، لكن هذا شيء قد ابتليت به لابد أن تصبر، لكن ما تحرص عليها، لأنك إذا حرصت عليها كنت يعني قد ابتليت بشيء يفسد عليك دينك إذا حرصت على هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الإمارة نهى الصحابة أن يطلبوا الإمارة، وقال إنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لأنها تفتح باب شر للإنسان. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. عندنا ذئبان جائعان، لو أرسلتهم على غنم شو يسوون؟ يكونون واحدة يأخذونها معاهم ولا شو يسوون؟ طيب ما يأخذ لها واحدة تكفيه؟ لا، يقوم على غنم كلها يذبح منها، يذبح اللي يقدر عليها، وهو يمكن يحتاج لو واحدة تكفيهم اثنين، تكفيهم يمكن يومين، صح ولا لا؟ لكن لا تفسد، صير فساد عريض. هذا حب الإنسان الشرف والمال، يحب الرئاسة ويحب المال، هذه تفسد دينه كما يفسد هذا الذئب الجائع الغنم. لا تظن أن حرصك على المال قد مثلا يغنيك في فترة معينة، لا، حرص أناس على المال فماذا صنعوا؟ حتى دينهم باعوه، لا أقول داهن، وإنما حتى دينه باعه بسبب حرصه على المال، وحرص على الشهرة وأن يشار له بالبنان وإلى أن يصبح رأسا، فماذا وقع له؟ وقع له شر عظيم، وكان سببا في أقل أحواله لصرف الناس عن الحق. كم إنسان الآن مشهور، ومشهور بالعلم ومشهور بكذا، هو من مغاليق الخير، في أناس ولا ما في أناس؟ في أناس، حتى العام يكرهون التدين به فلان سبب أنه حرص على الشهرة حتى بلغ هذا المبلغ الخطير. من أيضا مزالق العلم، مزالق التي يقع فيها طلاب العلم، المراء والمخاصمة والجدال. المراء أن الإنسان يطعن في كلام الغير، بس يطعن فيه، يقلل منه، يقول هذا غلط، هذا كذا، يقلل من كلام الغير. المجادلة لا، مخاصمة الناس ومجادلتهم وإظهار العيب في كلامهم لإظهار كلامه هو الأفضل. بعض طلاب العلم يبتلى بالجدال، يحب الجدال، ما أن تطرح مسألة لا يجادل فيها، حتى لو غلب في هذه المسألة قال لا يا أخي هذا الدليل ننظر فيه، نبحث فيه، لعله ضعيف، لعله كذا، يشكك. الجدال يا أخوان يفتح لك باب رد الحق، يفتح لك باب شر عظيم. الله جل وعلا ماذا قال؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم. خلاص إذا مدام القضية جدال كل شيء يضرب لك مثال ويرد الحق ويجتهد في ذلك لأجل المخاصمة. يقول عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني هذا سبب من أسباب الضلال. عود نفسك إذا عرض عليك الحق تقبله، أردت أن تبحث ابحث، لكن لا تعود نفسك على المجادلة والمخاصمة. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الناس تتجنب لأنه مجادل، كل مسألة يجادل فيها ويجلس معك ساعة وساعتين وثلاث ما يتعب من الخصام، هذا أبغض الناس إلى الله. حتى لو كنت صاحب حق وعندك حق تعرضه، اعرضه، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب دعه. يقول الإمام أحمد رحمه الله أخبر بالسنة ولا تخاصم، الخصام اتركه، الخصام والله يا أخوان ما فيه خير، أخبره، ظهرت السنة الحمد لله خلاص، شو بتقول له أكثر من الرسول؟ الرسول يقول كذا وكذا، أنت أبين من الرسول وأفصح من الرسول؟ ها؟ لا، خلاص أنت قلت الحديث واضح بين، إذن هو لا يريد الحق، اتركه، لا تخاصمه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليلة من الليالي، الحديث في البخاري ومسلم، فلما خرج ليلة من الليالي يريد أن يخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فقال إني قد أنسيتها. كان يريد أن يخبرهم بليلة القدر، تخيل، يعني كان يخبرك بيوم واحد تقومه خير من ألف شهر. ما الذي حرمهم هذه الليلة؟ تخاصم، الخصام هذا والجدال ما من خير، حتى لو كان أخوك حبيبك لا تتخاصم معه، تجادلت أنت يا والله هذا اسمه مركة، هذا اسمه مدري إيش، وخذت لكم خمس دقائق عشر دقائق، وقف النقاش خلاص، كيف يا أخي يسميه اللي يسميه، لا تدخل معه، لأن الخصام مع أخوانك يسبب البغضاء والشحنة، كل اللي عندك وانتهى الأمر. بعض طلاب العلم يبتلى في هذا حتى يعرف في المجالس، حتى لو أنه يتصل عليك ولا يسألك سؤال تعرف أن هذا مخاصم ما ترد عليه. حتى مشايخ يكرهونه، طلاب العلم يكرهونه، حتى الطلاب الذين يريدون أخذ العلم عنه يكرهونه. لماذا؟ لأن رجل مخاصم. حتى لو جيت وانت بتتعلم منه سألك سؤال وخاصمك عليه، يا أخي أنا جاي أتعلم منك ما جاي أتناقشك، أنت علمني جزاك الله خير وتركني في سبيلي. لا خلاص، يصبح الجدال والخصام هذا شيء يتلذذ به، يصبح عنده آفة. هذا من أعظم آفات طالب العلم. دائما احفظ قول أحمد رحمه الله، يخبر بالسنة ولا يخاصم، لا تخاصم. أيضا من المسائل التي هي مزالق طلاب العلم الفجور في الخصومة. بعض طلاب العلم قد يمن الله عز وجل عليه بالعلم ويحصل شيئا كثيرا ويصبح مبرز في بلاده، وقد يصبح شيخ يذهب له ويرحل له، لكن الرجل يفجر في خصومته مع الناس. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل أن حتى العالم يفجر ولا ما يفجر؟ ها؟ العالم يفجر في الخصومة؟ ها؟ طيب آية المنافق ثلاث أربع، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها إذا خاصمه فجر. يقول شيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء أن الرجل قد تجتمع فيه إيمان وكفر، شعبة من نفاق وشعبة من إيمان. حتى أحيانا قد يكون عالم يشار له بالبنان أو صاحب علم أو طالب علم معروف، قد يفجر في خصومته مع الناس، تجده يتجاوز في خلافه مع الناس، فتجده يظلم ويبغي وقد يؤذي. أحيانا تختلف أنت وشخص أيا كان هذا الشخص، فتجد هذا الإنسان إذا اختلف مع الناس يلاحقهم ملاحقة كأنه ما خلق إلا لأجل هذا الشخص، هذا قال كذا وكذا وكذا، ويتابع أخباره، أي مسألة يقولها جديدة يلاحقه ويرد عليه ويكتب ويتكلم في المجالس كأنه ما عرف الناس إلا هذا الرجل. يا أخي اهجرهم هجرا، يا أخي اهجره، لا تكلمه ولا تسلم عليه ولا تجالسه، لكن اجعل هجرك جميل، لا تؤذي الناس، انتهى الأمر خلاص، أنا علاقتي بهذا الرجل انتهت، حتى الهاتف احضره في الهاتف، أنهي العلاقة، لكن لا تؤذي الناس يا أخي، لا تطاردهم مطاردة. أحيانا يكونون إخوة على منهج واحد، طريق واحد ومسلك واحد، يختصمون على مسألة أو على قضية، يبدأ الخلاف بينهم ويتقاتلون على هذه المسألة. يستذكر مسائل قبل 10 سنوات، تذكر هو كان مرة قال لي في المخيم كذا وكذا وكذا وكان يريد كذا، لماذا تقول هذا القول؟ يحاسب على مسألة قبل 10 سنوات هو سمعها منه وأحسن الظن فيه ذاك اليوم وسكت عنه ولم ينكر عليه، ما الذي ذكرك هذه المسألة التي سكت عنها سنوات؟ الفجور في الخصومة، لأنك لو كنت عادل ما أخرجت هذا الماضي. يخاصمك فيتتبع عوراتك، أحيانا يرسل حتى أصحابه يقول ابحثوا لي عن فلان، ماذا يقول، ماذا يفعل، ماذا يجالس، من يصنع ماذا، هذا فجور في الخصومة. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه فلو في جوف بيته. خاصمت الناس لا تتتبع عوراتهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمانه في قلبه لا تتتبع عورات المسلمين. اللي يظهر لك شر هذا تكلم فيه وأبين الشر اللي أظهره، واللي يظهر لك خير عامله بما ظهر لك، لكن لا تبحث عن خفايا الناس، لأن والله ثم والله لو تتبعت عورات الناس لوقفت على عورات كل أحد حتى أحب الناس إلى قلبك. من ذا الذي ما أساء قط ومن له الحسنى فقط؟ كل إنسان يخطئ، كل إنسان يحصل منه زلل، يحصل منه أمر، لكن الإنسان يتغافل ما يتتبع، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. النبي عليه الصلاة والسلام قال وقوله حق وصدق، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كل عورة تسترها تأكد أنها ستستر عورة من عوراتك في الدنيا ويوم القيامة. ليوم القيامة ما تفضح على رؤوس الأشهاد فلان فعل كذا ولا كذا، لا يستر عليك. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أحدث عن الرجل الذي أذنب وأذنب وأذنب، يقول يأتي الله عز وجل بعبد أذنب ذنوب كثيرة فيدخل الله عليه سترة، يقول يا ابن آدم أما تذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا؟ قال بلى يا ربي، قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الستر طيب، حتى لو كان خصمك رأيته يفعل أمر ومنكر ومحرم مستتر لا تفضحه، والله هذا دليل على إيمانك ودليل على ماذا؟ على مروءتك. تجاوز عنه، لا تتكلم في عدوك إلا بما أظهره. يقول عمر رضي الله عنه كما في البخاري أن الوحي قد انقطع، كنا نأخذ بالوحي، نأخذ الناس بالوحي، لكن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه إن كانت سريرته شرا، ومن أظهر لنا شرا أبعدناه ها وإن كانت سريرته خيرا. لأننا نظاهر الناس، نعامل الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر. بعض الناس لا، ابحثوا لي عن فلان ماذا يقول وماذا يجالس من، يبحث عن أي عورة، أي عورة ثم يحدث بها في المجالس، أنت فعلت كذا وأنت قلت كذا. وأحيانا كما قلت لكم صاحبه أكل معه وشرب معه وسافر معه وجلس معه وكل أموره معه ثم يظهر عوراته القديمة، هذا والله دليل على قلة الدين والمروءة. حتى وإن ألبسها لباس الدين وأن حمية للسنة ودفاع عن ديننا، هذا كذب، لأن لو كان حمية للدين كان أنكرت عليه في ذاك الوقت، أنكرت عليه في ذاك الوقت. لا تقول والله أحسنت فيه الظن، أحسن فيه الظن لكن أنكر عليه، أنت قلت كلمة غلط، أنا أحسن فيك الظن وأنت من أحبابنا، لكن كلمتك هذه غلط، لكن لا كلمتك سليمة أمورك زينة، حتى تختلف معي ثم أقلب المسألة إلى دين. هذا من أعظم خصال السوء من شعب النفاق عافانا الله وإياكم. أيضا من مزالق طلاب العلم، وهي المسألة الثامنة، مسألة الثامنة الانشغال فيما لا يعنيه. أحيانا الشيطان يأتي الإنسان فيرى منك اجتهاد في العلم، ماذا يصنع الشيطان؟ يصرفك فيما لا يعنيك. أحيانا بعض طلاب العلم ما شاء الله يعرف أخبار أناس ما له علاقة فيهم ولا ينتفع بمعرفته في أقصى الشرق والغرب، ويعرف فلان وكنية فلان وكذا عن فلان، وأحيانا ما شاء الله جعل نفسه إمام الجرح والتعديل، يعرف كل أهل البلاد الذين في المغرب والمشرق ويعرفهم بكناهم وأن فلان كذا وفلان كذا، هذا شيء ما يعنيك، اشتغل فيما يعنيك. أحيانا بعض الناس يسألني عن أشخاص أنت تعرف، يقول لا له كتاب، لا طيب له دروس، لا طيب ماذا تريد منه يا أخي؟ أنت وش تبي به؟ لا تعرف ولا لك علاقة، أنت بتستمع لدروسه؟ لا طيب لا تسأل عنه. نعم الإنسان يعرف الحق وأهله، هذا شيء طبيعي، هذا واجب عليك، لكن لو أردت شيء من هذا من كتاب أو من شريط أو من محاضرة اسأل عنه، لكن ما تحتاجه لا تسأل عنه. إيش اللي ما يعنيك اتركه، لأن من اشتغل فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه. اشتغلت في أمور ما تنتفع بها تفوتك أشياء تنتفع بها، انظر في العلوم التي تنتفع بها الحمد لله، إذا كفاك أحد في أمر الحمد لله، جزاه الله خير كفانا في هذا الباب وعرف الباطل وأهل الباطل وتفاصيل هذه الأمور، الحمد لله خير ونعمة، هذا كفانا جزاه الله خير ونأيده ونشجعه، لكن أنا أنشغل فيما هو أنفع لي. ليس معنى هذا أني أسكت عن الباطل، لا هذا ما له علاقة، أو لا أعرف أهل الباطل هذا ما له علاقة. إنما الكلام في أنك تنشغل في ناس ما تنتفع بهم، لا لا العلم بهم لا ينفع والجهل بهم لا يضر. ومن اشتغل فيما لا يعنيه أتاه ما يعنيه. دائما اجعل نفسك تنشغل فيما تنتفع به وما يحصل به فائدة، أما سوى ذلك لا لا لا, لا تتبع أحد ولا تسأل عن أحد إلا شيء تحتاجه. أنا والله يا أخوان ما أحتاج أني أعرف منطقة عندكم مثلا، أروح أسأل كم قطعة وكم كذا وكم كذا، وش علاقتي في الأمر هذا؟ الفضول الزائد هذا ماذا أنتفع به؟ لا أنتفع به، إذا فترك الفضول هذا، إيش اللي ما يعنيك اتركه. وذلك من قواعد الشرع، من قواعد الشرع ومن الأحاديث المهمة التي ذكرها العلماء مثل ابن الصلاح والنووي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا من حسن إسلامك. أحيانا طالب علم يمكن ينشغل بتفاهات ومسائل ما ينتفع بها أبدا. المسألة التاسعة والمسلق التاسع، أحيانا بعض طلاب العلم تجده يتكئ على أخطاء العلماء في تبرير خطأه، فيعلم أنه أخطأ في هذه المسألة أو زل في تلك المسألة، فيقول أنا الشيخ فلان قال بها، ماذا تقول لتطعن فيه؟ لا أخي ما نطعن فيه، لكن هو معه عذره، سواء في مسألة فقهية أو مسألة عقدية أو حتى مسائل الآن الجرح والتعديل أو الكلام في فلان أو فلنتان، يتكئ على مسألة لأنها وافقت هواه، فيقول فلان من العلماء، العلماء ليسوا بمعصومين، العبرة التي نعتبر بها هي الأدلة، الأمر الذي تربيت عليه أنت في المنهج السلفي أنك تبحث عن الدليل، وجدت الدليل نحن مع السنة حيث دارت، ما وجدت الدليل فالعلماء بشر يخطئون ويصيبون. أما أحيانا بعض الناس يتعلق في قول لعالم وافق هواه يقول أنا معه في كذا، أنا أقول بقولي في كذا، هذا غلط، هذا غلط وغير صحيح. يعني هذا قد يسبب يعني كما قلنا في التعالم أو عدم التدرج في العلم، يسبب لك انحرافات أنك تأخذ بقول هذا بقول هذا. لا، إنما إذا أخطأ العالم يرد عليه خطأه وتحفظ مكانته ومنزلته سواء في مسألة فقهية أو غير ذلك، لكن تحفظ درجته ويحفظ حقه كما سيأتي. المسألة العاشرة التعصب للشيوخ. أحيانا قد يدفع الإنسان طالب علم لكن تجده يتعصب لقوله أو لشيخه، فتجده يتحزب لشيخه هذا أو لقوله في كل شيء. أحيانا بعض الناس قد يتعصب لشيخ عالم معروف وإمام ومن أئمة الهدى والخير والسنة، لكنه يتعصب له في كل شيء، في وصله وقطعه، في حبه وبغضه، في جرحه وتعديله، هذا لا يجوز. التعصب لا يجوز. لو كنا متعصبين لأحد من العلماء تعصبنا لأئمة ماتوا منذ قرون كان تعلقنا به، لكن نحن نذم التقليد ونقول الإنسان يجب عليه أن يأخذ بالسنة وبالدليل، لماذا تتعصب لهذا الشيخ؟ تصل من وصله تقطع من قطع؟ لا، إنما إذا بين أمر تأخذه بدليله، ما تبين لك الدليل فإنه يخطئ، يخطئ العالم، يخطئ العالم في جرحه وتعديله ووصله وقطعه، كل هذه عرضة للخطأ. كتب الجرح والتعديل لا تعد ولا تحصى. كم عالم أخطأ في جرح؟ كثير. وكم عالم أخطأ في تعديل؟ حتى في الرواية يأتون إلى راوي فأقول فلان من العلماء تطرح روايته كلها، تخيل يقال هذا علمه كله أطرحه، لا هي مسألة جرحه في مسألة ومسألتين، لا يطرح علمه، الحديث هذا كله ما يؤخذ منه. فيأتي عالم فيقول له هذا كذا وكذا وكذا، فيرد قول هذا الجارح ويأخذ بقول المعدل أو العكس. هذا وارد عن العلماء ولا ما هو وارد؟ إذا لماذا لما يأتي في زماننا هذا تجد بعض الناس يتعصب لدرجة أنه ما يعتقد أن العالم أخطأ في أي جرح؟ جرح انتهى الأمر. أحيانا قد يكون رجل فاضل صاحب سنة صاحب سلفية وعقيدته طيبة، قد يجرح قرينه أو يجرح عالم، لكنهم مخطئين في حقه. يخطئون ولا ما يخطئون؟ يخطئون. لذلك المسألة المهمة في هذا الباب إعذارهم، إعذار الجارح وقبول المجروح، لأن الجارح قد اجتهد فأخطأ في اجتهاده والمجروح عرف عنه العلم والدين. وإلا فلو أنك طرحت كل المجروح لما أبقيت أحدا من العلماء إلا ما ندر. من العلماء لم يخطئ؟ ما من عالم إلا أخطأ في مسألة، ما من عالم إلا أخطأ في مسألة. كما قال الذهبي رحمه الله لما أتى عند ابن منده وابن خزيمة لما ذكر بعض أمورهم، قال ولو أن طرحنا كل عالم لزلة لما بقي لنا أحد، لا ابن منده ولا غيره. ذلك شيخ الإسلام تيمي يقرر أن المسائل العلمية أو العمل إذا أخطأ فيها العلماء الذين عرفوا بالسنة والاستقامة يرد خطأهم، لكن تحفظ منزلتهم ودرجتهم. العالم يا أخوان بشر، قد يغضب لدين الله فيجرح شخص لا يستحق الجرح. يحصل هذا لما يحصل. ابن عباس سئل عن قول نوف البكالي، نوف البكالي يقول أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل، الخضر صاحب موسى ليس الخضر صاحب، أو موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب، عفوا العكس. فقال ابن عباس في الحديث البخاري قال كذب عدو الله، كذب عدو الله، وهو ما كذب، هو أخطأ. يحمل أن هذا قوله كذب أنه على لغة أهل الحجاز كما يقال أنه أخطأ، وأن عدو الله قيل أن هذا قاله ابن عباس غضبا وحمية للعلم أن يتكلم فيه بهذا القول، فعذر ابن عباس. لكنه في البكالي عالم. لما قيل لليث بن سعد أن بعض العلماء يقول بخيار المجلس، ينكر خيار المجلس، فقال استتاب فإن تاب إلى ضربة عنقه. يعني من؟ مالك، مالك استتاب؟ لا والله ما يستتاب، بل يقبل رأسه. لكن أحيانا يحصل من إنسان غضب فيقول هذا القول، نرد قوله ونحفظ هذا العالم. لا تطعن في العالم متكلم، لا، هذا يعتذر له وهذا يعتذر له. الإنسان يغضب. عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ وهذه مسألة مهمة للإعذار، أنا أدخل هذه في هذه. ما عمر ماذا قال لما جاءت قصة حاطب بن بلتعة وكتابته لأهل مكة؟ قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنه شهد بدرا. عمر بنى على أصل عنده ولا ما بنى على أصل؟ بنى على أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام بنى على الأصل واليقين في حاطب. لكن عمر أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. إن قالها أنه منافق، هو ليس بمنافق لأن عنده أصل الإيمان ومعروف بكذا وكذا، دافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام. عمر جرح حاطب ولا ما جرحه؟ ماذا قال له النبي؟ قال له أنت يا أخي طعنت في رجل صاحب سنة ودين، أنت كذا وصب اشتب عمر. لا، ما شتمه، لأن الرجل إذا جرح رجلا حمية وغيرة للدين عذر في جرحه، عذر في جرحه أيا كان قوله، لدرجة أنه لو قال إنه منافق عذر في ذلك. الصحابة لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وتذكروا مالك بن الدخشم أو الدخيشم أو غير ذلك من اختلاف العلماء في لقب أبيه، قالوا إنه منافق، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا ولكن وجهه للمنافقين. الآن بنوا على قرينة أن الرجل وجهه للمنافقين، زين، لكن الرسول بنى على الأصل، بنى على الأصل، هم بنوا على أمر قرينة صحيحة، رجل ترى وجهه لأهل الباطل ومرات يجالسهم ومرات كذا، لكن الرجل ما عرف عنه إلا الخير، أخطأ في هذه المجالسة، لكنها يبنى على الأصل لأن ما عرفنا عنه إلا الخير. في قصة الإفك، تعرفون قصة الإفك؟ ماذا قال الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ تخيل المسألة، الطعن في من؟ عرض النبي، وفي أشرف النساء رضي الله عنها وارضاها، وعائشة زوجة النبي، هذا يكفي. أقول ما أقولكم صحابية وأم المؤمنين، لا لا، يكفي أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ قال إن كان منا قتلناه، وكان من إخواننا أمرتنا فقتلناه. قال لا تقدروا على قتله، ما تقدر على قتله. من اللي يتكلم؟ سعد بن عبادة. قال والله إنك منافق تجادل عن منافق. الآن الجدال عن المنافقين إيش حكمه؟ من علامات النفاق إنك تجادل عن منافقين، أنت معناته إنك أنت قلبك يميلهم، صح ولا لا؟ قرينة هذه. لكن هل سعد بن عبادة كان منافق؟ لا. انظروا إلى الخلق والدين والمروءة، انظروا إلى أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ وكان رجلا صالحا ولكن احتملت الجاهلية. الرجل يدافع عن منافق طعن في عرضها وهي تقول إنه كان رجلا صالحا معروف بالصلاح رضي الله عنه، لكن احتملته جاهلية، إن هذا من قومه، هذا من جماعته. يا أخي إذا كان سعد بن عبادة تحتمل الجاهلية فيدافع عن رجل من قومه، ألا تحتمل نحن الجاهلية وندافع عن رجل من قومنا؟ ها، في أحد منكم ما تحتمل الجاهلية ودافع عن رجل من قومه؟ يا أخي اللي جعل عائشة رضى عنها تبرئه في مقالة عظيمة وأمر لا تردد فيه، أفلا نبرئ إخواننا من أمر أقل من ذلك بكثير؟ واحد يأخذ إخوانه ويضربهم ضرب ولا يعتذر لهم ولا يعتذر المشايخ ولا يضربه، هذا كذا وهذا كذا وهذا شر على السلفية من كذا وكذا، هو رجل والله ما يعرف إلا بالسنة والسلفية طيلة سنوات وعمره، رجل 30 سنة يعرف بالدعوة السلفية وعلامة من علاماتها وظهر بها واشتهر بها واشتهرت به، يطرح في يوم وليلة أجل أن نتكلم وأخطأ في حق فلان. يا أخي افرض أنه ظالم، يعتذر مثل ما اعتذر لهؤلاء. هؤلاء قالوا عنه نفاق، ما قالوا عنه منحرف ولا فيه كذا ولا كذا، لا، نفاق القضية. للأسف أن بعض الناس ما يعرف الاعتذار لإخوانه، دائما للأسف تجده سيف على رؤوس إخوانه. يا أخي أعظم من هذا وهذا، أعظم من هذا وهذا، النبي عليه الصلاة والسلام في لما ركب القصوى وراح إلى مكة في صلح الحديبية، خلأت القصوى، حرمت وامتنعت من أن تتقدم القصوى ناقة، ماذا قال الصحابة؟ خلأت القصوى، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها، ما خلأت، والله ما خلأت، وليس ذلك لها بخلق، بهيمة. يقول ابن القيم فيه الذب حتى عن البهائم في أمر لم تعرف به. يجي هذا يقول لك يا أخي هذا حرب على الدعوة السلفية، وهو رجل سلفي ما عرف إلا بها. يا أخي ما يجوز الكلام هذا، ألا أدافع عنه وذب عن عرضه، هذا واجب، ما عرفنا عنه إلا كل خير يا أخي، ولا عرفنا عنه إلا كل حسن. إذا كان الدفاع عن بهيمة فعله عليه الصلاة والسلام، فكيف الدفاع عن رجل تعرفه 10 سنوات وعشرين سنة وأكلت معه وشربت معه، ما أن يتعرض لعرضه حتى تتركهم يتكلمون فيه؟ وين الدين؟ وين المروءة؟ ما في عندك دين ولا عندك مروءة تدافع عن أخوانك، تدافع عن أخوانك، تذب عن أعراضهم، تتلطف خواطرهم، تدفع عنهم مقالة أهل السوء. كعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك، تخلف ما حضرها، والرسول يعرف أنه كان يجهز لها. وذاك لما وصل إلى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ قال أحد الصحابة رضي الله عنه قال يا رسول الله شغله النظر، شغله برداه والنظر في عطفيه، يعني مشغول بالدنيا. فقال أحد الصحابة والله ما علمنا إلا خيرا، دفاع عن رجل ما عرف إلا خير. لكن مثل ما نقول حنا الغائب حجته ما نعرف حنا هذا الأمر. لابد يا أخي، لابد أنك ما تتحزب ولا تتعصب لأحد، وأيضا تعتذر لإخوانك ومشايخك وطلاب العلم إذا أخطأ في أمر حتى يأتيك ما يغلبك. أما رجل زل لسانه في كلمة ما يهدم، حتى لو قررها معتقدا لها فإن حسناته تذهب سيئاته، ومن ذا الذي ما أساء قط، ومن له الحسنى فقط. لو تبحث في كل الناس تجد عندهم أخطاء وزلات، لكن رجل يعرف بالسنة كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، رجل يعرف بالسنة والاستقامة والدفاع عنها وإظهارها، لو أخطأ حتى في المسائل العلمية تجوز عنه. ولا ابن حبان رحمه الله ماذا قال لما سئل عن النبوة؟ قال النبوة العلم والعمل. قام بعض حسادة فقالوا هذه الزندقة، من يعرف لماذا؟ ها؟ أنها تكتسب. إذا قلت أن النبوة العلم والعمل يعني شديت حيلك وصرت صاحب علم وعملت صرت نبي، لكن هو ما أراد هذا. الحج عرفة، يعني إذا ذهبت إلى عرفة خلاص انتهى الحج ورجعت إلى أهلي؟ لا، لكن أهم ركن عرفة، فمن حضر عرفة سيحضر بعده، وإذا حضر ما بعد عرفة صح حجه. كذلك لما قال النبوة العلم والعمل، يعني النبي أصلا هو رأس العلم، لو أن النبي ما يعلم ولا يعمل ما كان نبيا، لكنها ما تكتسب. لما أتى بعض العلماء كذلك البخاري لما نسبوا إليه أنه يقول أن لفظ بالقرآن مخلوقه، ما قال هذا، قال أفعالنا أو ألفاظنا مخلوقة، يريد ها الفعل، ما يريد الملفوظ اللي هو المتكلم به كتاب الله عز وجل. الآن لو واحد من إخواننا المعروف، مشايخنا، ما هو إخواننا بعد، مشايخنا المعروف بالسنة، زل لسانه بكلمة إلا قطعوا رقبته، وقفز الجهال عليه وطعنوا فيه وسبوه وشتموه حتى خرج النكرة يطعن فيه، أين العذر؟ خطأ، خطأ ظاهر ما أجادلك فيه، لكن أين قبول العذر إخوانك؟ هذا مزلة قدم عند طلاب العلم. لابد أنك إذا توسعت في العلم، كلما توسعت في العلم كلما عذرت، وكلما ضاق علمك وعقلك كلما لم تعذر، لم تعذر أحد. وصدقني كما عذرت الناس يأتي من يعذرك، سترت على الناس سيأتي من يستر عليك، ما عذرت الناس سيأتي من لا يعذرك. ثم شيخك حفظه الله وسدده الخير، هو سالم من الهوى طول عمره؟ هو بشر يا أخي، كل الناس بشر، كلنا بشر، وكل الناس يخطئون، وكل الناس يدخلهم هوى. أحيانا قد يسأل الرجل معروف بالدين وتدين عن شخص فيحمل الهوى على الطعن فيه، شيخك على عين والرأس، لكن هذا قوله في هذا الأمر رده، رده في هذا مع حفظ مكانته. مو معناته تقول صاحب هوى، لا لا، مو صاحب هوى، كان إنسان يتبع هوى في مسألة ومسألتين ثلاث مو معناه صاحب هوى، لا، معاذ الله. وإنما قد الإنسان يهوى أمر فيجعله قضيته، فلذلك أحفظ مكانته ولا أطرح هذا الأمر أمامه، مع حفظ الكلام، حفظ مقام المتكلم فيه، وأن شيخي قد أخطأ في هذا الباب. المسألة 11 من مزالق طلاب العلم، الحسد. الله عز وجل ذكر اليهود بالحسد، كانوا من أخبث الناس كما قال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. قالوا أم يحسدون الناس، يعني يحسدون محمدا على النبوة، وقيل أم يحسدون الناس، يحسدون العرب على أن كان محمد منهم، لأنهم كانوا يطمعون أن يكون خاتم الأنبياء من ذرية إسحاق من بني إسرائيل. والله عز وجل قال في الحسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ها كفارا حسدا من عند أنفسهم. بعض الناس، بعض طلاب العلم للأسف يدخل في قلب الحسد، يتمنى أن فلان ما يظهر له صيت، أن فلان ينسى علمه، أن فلان ينشغل في الدنيا حتى لا يعرف بالعلم، وأنا لا أتفرد في هذا الباب. يتمنى من حسده يتمنى أن فلان ينحرف عن الجادة حتى لا يأتي أحد ويستفيد العلم منه، يتمنى أن لو أصيب بمرض أنه ينصرف عن العلم بأي طريقة، هذا مرض خبيث يكفيك شر. في هذا هذه الصفة أن الذي عرف بها هو إبليس. إبليس حسد آدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، حسد وقاس قياسا خاطئا وتكبر وتجبر، هذه صفة إبليس. يكفيك شر في الحسد أن الحسد اعتراض على أمر الله، الله جل وعلا هو الذي يرفع ويضع، هو الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هو الذي يهب هذا الرجل علم أو يهبه حكمة أو يهبه عقل أو يهبه قبول أو يهبه شيء عظيم ولا يهبك. تريد مثله ادعو الله أن تكون مثله أفضل، لكن لا تحسده. بالعكس، إذا ذكر أخوك في مجلس أثني عليه خيرا وادعو له خيرا، فإن هذا من أسباب أن الله عز وجل يجعل لك مثله أفضل منه. كيف؟ الملائكة تؤمن على دعاء أحدكم، صح؟ إذا قلت اللهم وفق تقول الملائكة آمين ولك مثله، فأنت كل ما تثني على أخوانك الملائكة تدعو لك بمثله. من اللطائف ما يقوله معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين كما ذكره ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس، يقول معاوية رضي الله عنه أعدل أخلاق السوء الحسد، أعدل أخلاق السوء السوء الحسد. كيف؟ يعني هو الخلق العادل، مع أنه قبيح وسيء عادل، خلق طيب. كيف؟ أنه أول ما يبدأ بالحاسد، هو يضر الحاسد ما يضر المحسود، كل ما أعطاك الله نعمة قالوا يا أخي فلان ما شاء الله ختم القرآن تقطع قلبه، هو أنت ما تدري عنه، فلان ما شاء الله حصل له كذا أنت تضحك وفرحان وهو مغموم وحزين. عادل لما هو عادل؟ عادل فيه، يعاقبه ما يعاقبك أنت. لذلك نقي قلبك من الحسد، فإنك أنت أول من يبتلى به، أنت الذي يصيبك الهم والغم والحزن لما يجريه الله عز وجل من نعم على عباده. الحسد دائما يحصل بين من؟ الأقران اللي يسمونهم المتماثلين. شفتوا لكم مهندس يحسد لطبيب أسنان؟ لا، ما له علاقة في الموضوع، ما يحسده ولا يتعرض له أسنان. شفتوا لكم حافظ القرآن يحسد له واحد مثلا يبيع غنم؟ لا، ما له علاقة. الأقران، المهندس يحسد المهندس، الطبيب يحسد الطبيب، الشيخ يحسد الشيخ، العالم يحسد العالم، الطالب يحسد الطالب، بين المتماثلين، دائما بين المتماثلين، كما يقول ذلك ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونسيت الفضلاء، وهذا من أنفع الكتب في الأخلاق، أنصحكم به، أنفع الكتب، من أنفع الكتب في الأخلاق، يقوم الأخلاق المعوجة عند الإنسان. نزهة الفضلاء، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، يقول أن هذا يقع بين المتماثلين. فلذلك أنت طهر قلبك من الحسد، إذا رأيت إنسان من الله عليه بشيء ادعو الله أن يجعلك مثله وأفضل منه، فإن الله عز وجل يسخر لك الناس ويجعلك أفضل منه. كم من عالم، كم من طالب درس على شيخ فاق شيخه، وهو يجل شيخه ويعظم شيخه ويحب شيخه، لكن فاق شيخه بالشهرة والعلم وحتى المصنفات، ما حسد شيوخه. أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، من يعرف شيوخه؟ من يعرف يذكر لي 10 من شيوخ أحمد؟ ما في أحد منكم؟ وين شيوخ أحمد؟ ما له شيوخ؟ له شيوخ. يقول جلست هشام بن بشير 10 سنوات، شيخ واحد جلس عنده 10 سنوات، لكن من يعرف هشام بن بشير؟ ما حد يعرفه. لكن أحمد فاق شيوخ والعلماء والطلاب. فأنت دائما اجعل في قلبك الحب الخير لإخوانك وأقرانك وشيوخك وكل أحد. أحيانا ترى حتى الشيخ يحسد طالبه، شوف الطالب ما شاء الله الله وضع على قبول والشيخ ما وضع على قبول، فيقع في قلبه، هذا من الشيطان. طالب العلم يطهر قلبه من هذا المرض، يتمنى الخير لكل طلاب العلم. فإنك إذا حصل منك هذا الأمر أبشر بالخير، الله يوفقك ويسددك ويوسع عليك. النقطة قبل الأخيرة هي تقريبا الأخيرة، التثبيط. بعض طلاب العلم للأسف من مزالقهم التثبيط، يثبط إخوانه. أحيانا قد يمن الله عز وجل على طالب علم يصبح إمام مسجد، تخرج من الشريعة، درس الكتب، درس عند المشايخ واستفاد وأصبح طالب علم متمكن، فيريد أن يدرس مثلا في مسجده، يريد أن يدرس إن شاء الله كتاب صغير أو يبتدأ في شيء، وتجد بعض الناس يا أخي لا تدرس، أنت الآن كذا وأنت الآن كذا وما أدري إيش، ولا تتصدر وإلى آخره. نعم لا يتصدر لو أن البلاد مليت بالعلماء والمشايخ وطلاب العلم، لو أن المنطقة التي نحن فيها فيها كثرة دروس ومشايخ منتشرين في كل مكان، تلك الساعة لا تدرس حتى تمتلئ من العلم، لأنك إذا درست وأنت حدث ها ابتليت. لكن أحيانا تحتاج إلى الناس يحتاجون إليك التدريس وتنشر العلم، مثل الجهاد في سبيل الله عز وجل. الآن المسلمون ينقصهم مجاهد، تقول لا والله أنا عمري 25 سنة، لما أصل 30 سنة أجاهد، 25 ما أجاهد. يا أخي الناس يحتاجونك الآن، قد يغلبون قد يقتلون، الآن هذا وقتك، هذا وقتك، أنصر إخوانك. يعني هل من الحكمة والعقل أنك تقول لا والله أنا ما أجاهد، وأنا الأمور هذه ما أدخل فيها، وأحتاج أني أتدرب لي 7 شهور وأنا كذا؟ أحيانا لا، يصير فرض عينك عين عليك. أحيانا أنت إمام مسجد في المنطقة وما فيها أحد إلا أنت، قد يكون فرض عين عليك تجمع إخوانك ويستفيدوا إخوانك منك. أحيانا والله فيها علماء ومشايخ وطلاب علم أغنوا عنك، الحمد لله كفى الله المؤمن القتال. لا تثبط إخوانك، هو بيدرس تقول لا ولا لا لا، أقول يا أخي جزاك الله خير، بالعكس هذا أمر طيب وهذا أمر خير، واجتهد في هذا. قالوا إحنا عندنا مشروع مخيم، بنسوي مخيم، يجونا طلاب العلم ومشايخ. لا يا أخي، ما حد بجايكم، بعدين المخيمات ما حد صوبها، وبعدين منكم الفلوس والدعم، وبعدين يا أخي في كذا وفي كذا. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أن تثبط إخوانك عن هذا الأمر. شجعهم يا أخي، قل لهم يا أخي بالعكس باب خير، حتى لو حضر واحد واثنين ترى بيستفيدون. الرسول يوم دعا عليه الصلاة والسلام وجاء أحد الصحابة قال له ما منعك على هذا الأمر؟ ماذا قال في مكة؟ حديث في مسلم، قال معي حر وعبد. كم اللي معه؟ 2. أسلم. أنا نسيته، هو عمرو بن عبسة أو نحو ذلك. أسلم، ما قال بس 2، الأمة هذه كلها كفار وبس معكم 2. لا يا أخي خلاص، أنا بجيكم بعد 10 سنوات، إذا كثر ربعك أنا أجيك. لا تيأس. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في مكة وما استجابوا له، وحاربوه وآذوه، ومات عمه أبو طالب، وماتت خديجة رضي الله عنها، زين ماتوا كلهم وما وجد نصير ولا معين. ماذا صنع؟ ذهب إلى الطائف، هذه أرض ما استجاب أحد لي إلا القلة القليلة، وبعض أصحابه هاجر وبعضهم حصل له أذى وكذا، ذهب إلى الطائف. ويوم ذهب إلى الطائف استقبلوا بالورود ورحبوا به ونصروه؟ لا، ما مر عليه يوم مثل هذا اليوم بعد الطائف، بعد الطائف عفوا، آذوه، رموا عليه الحجارة، سلطوا عليه السفهاء والجهال، وأدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، أدموا عقبه. ومع ذلك ماذا صنع؟ رجع إلى مكة. طيب أن ترجع إلى بلاد ما حد استجاب لك، استمر حتى خرجوه من مكة، ثم ذهب إلى المدينة، ثم استمر في الدعوة، ثم عاد إلى مكة فاتحا، ثم حج حجة الوداع ومعه كم؟ نحو 100,000، 100,000 كلهم معه. إخوانك لا تثبطهم عن الخير، سوى مخيم سوى مخيم جزاكم الله خير، حتى لو ما حضر 3, 4, 5، 5 يصيرون 10. يا أخي أنتم 5 طلاب علم وفيكم خير، يا أخي كل واحد يجيب له واحد معه. لو تطلبه طلبه، طالبك طالبه تحضر معنا الدرس، طالبك يحضر ولا ما يحضر؟ يا أخي أنت تطلبه عشان عشاء، لازم تحضر بكرة العشاء وتطلبه، ما تجد ذلك حرج صح؟ هل في حرج عليك لو تطلبه يحضر عشاك؟ بالعكس نطلبه ويمكن نزعل عليه إذا ما حضر. يا أخي هذا درس وعلم ونشاط، وشجع أخوانك. أنا طالبك تحضر الأسبوع هذا بس المرة هذه، خليه يجي. يجيك الشيطان يقولك يا أخي يمكن حضر من غير نية، حتى لو حضر من غير نية هم القوم لا يشقى بهم جريسهم، لا يتلعب فيك الشيطان، خليه يحضر يستفيد. العشرة هذولا لو والله فتح على قلوبهم طلبوا لهم 10 صاروا 20، وهكذا حتى يتوسع الأمر. كم من طالب علم جلس في مسجد ما حضر مجلسه إلا واحد، والآن يحضرون في مجالسه العشرات والمئات. كم من شيخ جلس وما حد عرفه، شيخنا الشيخ ابن عثيمين مرة حضر في مجلسه في مسجده وما حضر، عندنا طالب واحد استحيا منه الطالب ابن عثيمين يحضر، وبعدين ما يحضر طالب واحد، قال يا شيخ لو أجلنا الدرس وكذا، قال لا، لما وجدت إلا هذا الحائط اسمع مني لما تركت الدرس، حائط. والآن كتب ابن عثيمين في أقصى الغرب والشرق، يوم من الأيام ما كان يحضر عند أحد. أنا حضرت في مجالس شيخنا الشيخ ابن باز كان يحضرون عنده 10 و20 و30. ابن باز مفتي ثقلين كما يقال، إمام يرحل له كبار العلماء يجلونه ويعظمونه، يحضر أحيانا في مجلسه 10 و20 طالب. فلا تثبط إخوانك لا عن دعوة ولا عن علم ولا عن نشاط، هذه آفة عظيمة، حتى خاصة عند بعض السلفيين هداهم الله. واحد من إخوانهم يطلع بي: لا يا أخي أنت تألف كتاب، لا يا أخي أنت وينك التأليف، اترك منك التأليف، هو عنده كتاب نافع يا أخي، ما لك علاقة، يعرض على المشايخ والمشايخ يقيمون جهده وتعبه إن أروا نشره ولا قالوا له أصبر. لكن أنت ليست وظيفتك تكسره، لأنك تقتل همته وتقتل نشاطه. ابن عباس، أنا أختم بهذه القصة، أنا طولت عليكم ها صحيح. ابن عباس طبعا يقول لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أتيت أنا رجل من الأنصار فقلت له: هلما نطلب العلم، نأخذ العلم عن الصحابة. فقال لي: يا ابن عباس، أتظن أن يحتاج إليكم في القوم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وكذا وكذا من الصحابة؟ يا أخي أنت من اللي يحتاجك؟ أنتم في أحد يحتاجكم ولا يسألكم ولا يستفتيكم؟ أنتم كلكم أحد يستفتيكم؟ إذا واحد اثنين ثلاثة يقول باقي ما أحد يستفتيكم ولا أحد يدري عنكم، لا تطلبوا العلم ولا تتعبون أنفسكم. لا لا غلط هذا. يقول ابن عباس: فترك وطلبت العلم. فكان يمر به هذا الأنصار يقول، يمر على ابن عباس وهو في حلقة العلم والناس حوله يستفتونه، يقول: كان ابن عباس أعقل مني، الناس اليوم ما تحتاجك، لكن بعد 10 سنوات 20 سنة مشايخك يموتون أو يتركون العلم بعضهم فيحتاج الناس إليك أنت. لا تحقر نفسك ولا تثبط إخوانك، هذا كنت ثبطه لكنه ما التفت إليه واستمر. لكن كم من طالب علم ثبطوه وترك العلم، لا تدرس لا تفعل لا تسوي لا كذا، لا خلي يا أخي الله ينفع فيه يا أخي، يمكن يوم كاتب له ورقة بكرة الله يفتح عليه يكتب كتاب مجلد. هؤلاء العلماء الذين كتبوا كانوا في يوم من الأيام جهلة ما يعرفون شيء، تعلموا ثم كتبوا أول كتاب كان فيه اللي فيه، بعدين ثاني كتاب ثالث كتاب، أول خطبة خطبها أفصح الخطبة يمكن ارتبك فيها وأخطأ وزل، وبعدين أصبح خطيب يشارنا بالبنان ويفرح الناس بسماع خطبته. أول درس جلس فيه يمكن أخطأ وغلط وزل، لكن ما منع ذلك من الاستمرار. علي بن المديني إمام زمانه من أقران أحمد، من أقران أحمد، كان يقول: أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب. علي بن المديني حافظ، حافظ، يقولون أول حديث حدث به غلط فيه، حدث وغلط، الجاهل بيقول شوف هذا غلط من أول تترك حديثه ولا تأخذ منه، لا لا كلنا نغلط. والله العظيم إن حتى كبار العلماء أحيانا تفوتهم مسائل واضحة لطلاب العلم الصغار، ينسى ولا ما ينسى؟ ينسى يا أخي، بشر. أحيانا يجي يثبط فيك يقولك يا أخي لا هذا أنت يا أخي ذا كل يوم ما عرفت المسألة الفلانية، يا أخي يمكنها في الطهارة. يا أخي ينسى الإنسان وينسى العلم، هذا آفات العلم، آفة العلم نسيانة كما قال الزهري رحمه الله. فيحصل لا تثبط فيه، قل بالعكس راجعها جزاك الله خير حتى ما تنساها. الآن أنت حثيت على العلم وما كسرت لم تكسر أخاك. بعض الناس لا لا أنت ما فهمت مسألة فقه صعب، أحيانا بعض حتى المشايخ غفر الله لهم يصعب العلم على الطلاب، ولا هذا الكتاب ما راح تفهمونه، ليش ما نفهمه يا أخي؟ هو لغة عربية، كتاب الله جل وعلا الذي تكلم الله به وأنزله على محمد ابن عبد الله، قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلا يتدبرون القرآن، يعني معناته يفهم ولا ما يفهم؟ كل كتاب يفهم بلا استثناء، إلا عاد كتاب أعجمي ولا كتاب المؤلف واحد جاهل شيء آخر، لكن كل كتاب كتب عالم يمكنك أن تفهمه. وذكروا في هذا أخبار كثيرة جدا عن العلماء، كتب ما فهموها ثم درسوها حتى عرفوها. أظن الخليل بن أحمد أو غيره يقول: ما عرفت العروض ثم جلست تعلمت العروض، أو ابن جرير الطبري قلت: تعلمت في يوم وليلة، كنت جاهل ما أعرف شيء فيه تعلمته. فأنت آفتك أن تثبط نفسك أو يثبطك إخوانك، أو أن تثبط إخوانك. دائما شجع إخوانك، ها أنا أشجعكم، وجزاكم الله خير على الحضور الطيب، وأنا أشكر لكم حضوركم. يعلم الله أنا أقولها لكم ما أمثل في هذا، يعني أضرب مثال، أنا أشكر لكم الحضور الطيب هذا، وأسأل الله نكتب خطواتكم وجلوسكم وتعبكم، كما أني أشكر على هذا الترتيب الطيب وتخسرت فيه من هذه الأجهزة وهذا الحضور وهذا الطعام والشراب، وأشجعكم على أن تستمروا في هذا، تستمروا قدر استطاعتكم، لأن هذه أبواب خير. بكرة لو في واحد يلتزم يريد أن يستقر على هذا المنهج السليم، أين يذهب؟ لمن يذهب إذا أنتم أغلقتم بابكم وغيركم أغلق بابه؟ يصير ما في أحد، يذهب إلى أهل الضلال والانحراف. لكن لو فتحتم أبوابكم وشرعتموها أتاكم إخوانكم، حتى لو كان حضوركم لغير درس، جلستم إن شاء الله تقرؤون باب من أبواب رياض الصالحين، باب من رياض الصالحين في خير وبركة، اقرؤوه، قوموا مغفور لكم بإذن الله، استفدتم أحاديث، استرجعتم معلومات، خير وبركة، وبعد ذلك لكم المباح. لا تغلقون أبوابكم. ترى اللي أنت تقول يوم ما يحضرون بعد سنة، لو فتح الله على قلب جاركم أول ما تذكر تذكر مخيم من الشباب اللي كانوا عندنا، يروح يجيكم، يجيكم على طول. ليش؟ لأنه يعرف لكم نشاط. أحيانا تحتاج النشاط سنة سنتين ثلاث حتى يعرف الناس به. ترى في طلاب علم جلسوا في المساجد ما حد حضر عندهم، مشايخ جلسوا ما حد حضر، وبعد سنوات حضر ناس عندهم. أنت ما يعني ما تفكر إنك والله إنك اليوم سويت مخيم إن الناس تتقاتل عند باب المخيم. لا لا يا أخي، عود نفسك على أنه لن يحضر أحد، حضروا اثنين ثلاثة أربعة الحمد لله خير وبركة، اليوم خير وبركة. كذا قل لإخوانك ترى اليوم حضر حضور طيب، ثلاثة أربعة خير وبركة يا أخي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد طيب، ثلاثة حضروا، فيها منفعة. هذه بعض المسائل التي يعني حببت أني أطرحها لكم. فما كان من صواب فمن الله الملك الديان، وما كان فيه من خطأ ونسيان وزلل فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير.